أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا في ملتقى الرحمات نور للورى يجزي به الله التقي إذا اتقى من أجمل اللحظات ذاك الملتقى
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامج ملتقى الرحمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة اللهم آمين مع مشايخنا الأجلاء الأكارم ويسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء المبارك أن يكون ضيفا علينا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك حتى يخوضوا في حديث غيره ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد من جنب الفتن ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن فيعني هذه علامة من علامات الساعة كثرة الفتن ما تعيش فيه أمتنا اليوم من فتن للشبهات والشهوات وبالأخص فتن الشبهات الشاب الآن يدخل على الشبكة العنكبوتية يتعرف على الإلحاد ويتعرف على شبه هي قديمة ولكن البعض يظن أنها الآن حديثة نريد أن نتعرف من فضيلتكم على معنى الفتنة ومعنى الشبهة بارك الله فيكم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أتوجه إليكم فأنتم أهل العلم وأهل الفضل وأنتم الأشياخ والأكارم ولي شرف الصحبة معكم وأنا في غاية السعادة بل إني المستفيد والذي أستفيد من جلوسي معكم فلا قد رأيتكم أهل فضل وأهل علم ودعوني أقولها بلا غلو أنتم العلماء وبإذن الله جل وعلا أسأل الله أن ينفع بكم الأمة للإجابة على هذا السؤال دعني أقدم له يا فضيلة الشيخ محمد يعني لا ينكر عاقل على ظهر الكوكب الأرضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كل ذلك ولذلك فإن العاقل لا يتزلزل بل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نظرنا إلى ما جاء في فتن آخر الزمان على لسان المعصوم عليه الصلاة والسلام لرأيناه يتحدث عن واقعنا وعن آلامه وعن المرار الموجود به وعن تلك الفتن وكأنه يعيش بين ظهرانينا وتلكم من علامة نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمعلوم عند أهل العلم دون غيرهم أن الفتن تزداد بالاتجاه إلى الساعة تزداد. ولذلك حينما أعود إلى الحديث من طريق أنس رضي الله عنه وضاه الوارد في صحيح البخاري، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، وما هذا إلا بسبب الجهل في العلم الشرعي مع زيادة العلم الدنيوي. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال أنه في آخر الزمان يرفع العلم الشرعي وينزل الجهل، لكن يعلو العلم الدنيوي. خلي بالنا مع هذه الأمور جدا. ولذلك حينما نقف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبين أن من علامات ساعة أو إن من بين يدي الساعة رفع العلم ونزول الجهل، المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، وإلا بالنسبة لعلم التجريب فإنه يزداد حتى إذا زينت الأرض وأخذت الخرف إلى آخره. ولذلك ربما يقول قائل لا هذا كلام غير صحيح، فإن ما نراه الآن هو صحوة وعلم إلى آخر هذه الأمور. أقول لا، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن العلم الحقيقي يأخذ بأيدي أصحابه، وأن العلم دواء للجهل، وأن العلم يرفع الجهل بالجهل يعني في الجهل الشرعي. ولو علم الناس أو ازداد الناس في العلم الشرعي لكانوا أقرب إلى ربنا جل وعلا، لكانوا أقرب إلى ربنا. لكن حينما أنظر مثلا إلى سياق في أحاديث النبي عن آخر الزمان، حينما يقول صلى الله عليه وسلم على سبيل السرعة جدا دون العزو ووضع رتبة لكن آتي بالصحيح، يأتي على الناس الزمان القابض على دينك القابض على الجار. حينما يتحدث الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث الصحيح، يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصدق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن إلى آخر النص. حينما أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أيضا، ستكون فتنة، انظر ستكون فتنة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخر النص، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حينما أنظر حتى نهاية هذه الأمور إلى قوله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الدين، يقول حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله. ولذلك نحن نتجه والعياذ بالله جل وعلا إلى هذا المنحنى. لكن حتى لا ييأس الناس وحتى لا يكون الأمر يأسا في صدورهم، فإن العزة وإن النصرة نسبية، ربما يكون الذل في بعض الأقطار ويكون في بعض الأقطار الأخرى عز وانتصار. ولذلك علينا أن نأخذ بذلك فضلا عن أن النبي أخبرنا فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذه تعطينا أملا عظيما. أيضا حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخر هذه الأمور، وعد الله الذين أمنوا إلى آخر هذه الأمور، وأنا أجري فيها جريا. لذلك أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول نحن نتحدث كما ذكرت يا فضيلة الشيخ محمد عن فتنة الشبهات، نعرف لفظة الفتنة. الفتنة العلماء منهم من أوصل التعريف إلى 11 تعريفا كما نقل الحافظ ابن حجر، ومنهم من قال أكثر من ذلك. فالفتنة لها معان، الفتنة تأتي بمعنى المعصية وتأتي بمعنى القتال، والفتنة أيضا تأتي بمعنى الحرب، وتأتي بمعنى الاختبار، وتأتي بمعنى الامتحان، وتأتي الفتنة أيضا بمعنى الإضلال، وتأتي بمعنى المعصية. واللي بقوله هنا الوقت أنها تأتي بمعنى التشكيك وإضلال الناس، وهذا معنى متفق عليه بين أهل العلم في تعريف الفتنة.
هذه فتنة الشبهات خصوصا.
أي نعم،
فتنة الشبهات خصوصا. أستاذ فضلت شيخنا، يعني دائما أشبه هذا المثل، لو إنسان ماشي في الشارع وداس بقدمي على قشرة موز،
وقع. نعم.
العاقل أول حاجة بيعملها إنه يبص إيه اللي وقعه.
نعم.
يبص وراه.
أحسن.
فاللي وقع الناس في فتنة الشبهات إيه؟ مش عاوزين نعالج الأعراض، لا عاوزين نعالج السبب.
ممتاز.
ما هي الأسباب لعلنا إن عالجنا السبب لا يظهر أصلا عرض.
ممتاز.
والأطباء يقولون ذلك، تعالج السبب لا تعالج العرض.
أحسنت.
فما هي أسبابه فضل الشيخ؟
هذه مهمة جدا.
الله يكرمك. فضل
ذلك بس مع الدكتور أعرض كلمة الشبهات.
فضل.
لأن الفتنة تنقسم إلى قسمين، هناك فتنة شبهات وهناك فتنة شهوات. ربما تجتمع الفتنتان في صدر إنسان، وربما تنفرد واحدة بصدر إنسان. وفتنة الشبهات أعظم الفتنتين، أعظم الفتنتين. وفتنة الشبهات يا معالي الدكتور حينما أقول الأسباب التي تأتي بهذه الآفة، أول نقطة الجهل. الأسباب أول سبب هو الجهل، ولذلك زي ما اتفقنا يا دكتور الإنسان عدو ما يجهل. ولذلك حينما تعود إلى السير والتراجم لن تقف على عالم عامل، لم أقل على عالم فقط لأن ربما يكون مدعيا، لن تقف على ترجمة أو سيرة لعالم عامل وقع في مثل هذه الأمور. وإن ابتلي بها في أثناء تحصيله للعلم فإنه يكون قد عالجها بالعلم،
يرده علمه.
أحسن. عالجها بالعلم، ولذلك يقال
هذا السبب وهذا العلاج.
أحسن.
الجهل علاج العلم.
ولذلك الطبيب نوعان، طبيب جوارح أو طبيب بدن، والآخر طبيب قلب. العالم الرباني بمثابة الطبيب الذي يعالج داء القلب. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يشخص الداء وأن يضع له الدواء من دلالات الكتاب ومن دلالات صحيح السنة، لأن الكتاب والسنة ما غادر. وحينما أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ورجل الإمام مالك بلغا ولا أشهد يتخوى به في جمع الأصول، خلاصته تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تفيد النفي التأبيدي مدى الحياة، لن تضلوا بعدي أبدا. والفتنة فتنة شبهات ضلال، معلوم أنها ضلال، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. ولذلك أبو حامد رحمه الله عليه في الجزء الثالث من الإحياء يقول بالحرف الواحد، يقول بالنسبة لي القلب هذا، يقول واعلم أن القلب كالقلعة لها جنود اللي هم الحراس ولها أعداء يتربصون به، فإذا ما غافل الحراس اللي هم القيمين عليها استولى عليها العدو ولعب بها كما يلعب الصبي بالكرة. والحراس هم من؟ ذكر الله جل وعلا من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والأذكار إلى آخر هذه الأمور، فإذا ما غفل استولى العدو والعياذ بالله. ما بالك إذا كان الإنسان جاهلا بالكلية، ما عنده حراس، بمعنى آخر ما عنده حصانة ولا وقاية. ولذلك يا دكتور انت الوقت ما بيجي لك الاسئلة او بتدخل على الشبكة العنكبوتية وتنظر الى تاريخ الذين وقعوا في الالحاد او في اللادين او اللادينية، سترى ان كل واحد من هؤلاء عاش فابتلي بمرض نفسي بسبب الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها، وما تحصن بآية واحدة من آيات الله جل وعلا، بل ربما حتى ان دخل الطريقة ابتلي بفتنة اجتماعية فلم يجمع العلم ولم يجمع شتاته لمعالجتها ولم يذهب الى الطبيب الرباني، ولذلك استولى عليه الشياطين والعياذ بالله جل وعلا لانه استهوته الفتنة. ولذلك نقطة الجهل يا دكتور هي اخطر ما يكون. العيل من دول بيظن انه على كذا وعلى كذا، ورغم انه لو اطلع على ما اطلعت عليه ولو نظر في القرآن والسنة ببصيرة ولو قرأ اقوال اهل العلم طبقا للفهم بالنسبة للوحي لعلم أنه كان في ضلال، ولا اشتاق إلى هذا النور ولا تمسك به، ولا فعل كما فعل الأول بأن ضحوا بالأكباد والأرواح والمهج من أجله.
يعني ذكرت الآن السببين، العلم اللي هو الجهل وعلاج العلم
تماما،
والغفلة وعلاج الذكر كما تفضلت.
الثالثة بقى مع الدكتور ضعف البصيرة. ضعف البصيرة. وحينما أتحدث عن ضعف البصيرة أهل العلم جعلوا البصيرة في معنيين في قضية اليقين والعلم، بمعنى إن حتى إن ادعى أنه حصل علما لكنه ما حصل العلم الصحيح، وأنت تعلم أن العلوم شتى، فضلا عن أن اليقين لم يسكن قلبه، أن اليقين لم يسكن قلبه. ولذلك يقال هذا عنده فراسة بسبب ماذا؟ بسبب قوة البصيرة، هناك نور في قلبه. ولذلك الإمام مالك لما نظر إلى الشافعي لما كان صغيرا وأخذ من خلال أمير المدينة إليه قال بني إني أرى أن الله قد أنار قلبك بنور المعرفة فلا تطفئ ذلك ب بظلام المعصية.
شيخنا المعصية والفتن بتدمر الدين وتدمر الدنيا.
نعم.
وإحنا ينبغي الإنسان يحافظ على نفسه. وإحنا هنا عايز حضرتك لو تكرمت وتفضلت نتوجه للسادة المشاهدين والمشاهدات بإزاي نواجه الفتن، إزاي نصد الفتن، إزاي نحمي قلوبنا، نحمي ديننا، نحافظ على آخرتنا. ده موضوع في غاية الأهمية في نقاط عملية عاجلة كده.
ممتاز.
يعني نحافظ على بيوتنا، أولادنا،
هي
وعلى أنفسنا. يعني إحنا عايزين نحمي نفسنا. ونوجه نصيحة للشباب والبيوت وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا في نقاط عملية ينفذوا إيه، يعملوا إيه.
هذه جعلناها يا دكتور بعدينه مباشرة في التصدي والوقاية والعلاج. ولذلك لن أغفله، واللي حضرتك قلت عليه هو أهم ما يكون في الموضوع. وأهم ما يكون، لكن لذلك أنا هجري جري في دي عشان أنتهي منها. فما بقول ضعف البصيرة، اليقين مش موجود، اليقين مش موجود كما ينبغي. فضلا عن والعياذ بالله العلم الشرعي الصحيح غير موجود. ممكن لك لا أنا بتعلم وأذهب إلى فلان، لكن ربما يذهب إلى مريض مبتل، ربما يذهب إلى من في قلبه مرض، ربما يذهب إلى مبتدع، ولذلك لا ترى نور المعرفة في قلبه. النقطة اللي بعد ذي مهمة جدا، الفهم الفاسد. يعني لما تيجي للدواعش يستدل بقول شيخ الإسلام، اللي بردوا على دواعش بنفس القول لشيخ الإسلام. فالقضية هي قضية فهم، هي قضية فهم. الخوارج حينما يناظرونك يقول قال الله، ويأخذون بظواهر النصوص ولا يستطيعون التوفيق بين النصوص مع إزالة التعارض على الإطلاق. وأنت ترد عليهم بدلالة الآيات، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
نفس الأدلة.
باب الفهم في العلم.
أحسن. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم صنف هذا الباب، ففهمناها سليمان إلى آخره.
شيخ الإسلام بيقول
نعم،
أنا أتعهد بأن من استدل بدليل على باطله اخذ من هذا الدليل دليل على بطلان هذا الاستدلال.
أحسن. يعني حينما اقول الوجه مثل الصبح مبيض والشعر شبه الليل مسود، ضداني لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. لا بد من النقطة اللي بعد كده سيدنا، الهوى المتبع. ولذلك نرى انسانا مريضا نفسيا يريد ان يكون قائدا، يريد ان يشار اليه بالبنان، يريد ان يكون هو العالم الاوحد. ولذلك فإن الملكات وإن المادة العلمية التي عنده لا تؤهله لذلك على الإطلاق، فيتجه إلى مثلا جماعة كذا لا يرى نفسه فيها على الإطلاق من القيادات، فيتجه إلى جماعة كذا، في النهاية يتجه إلى الصوفية، في النهاية يتجه إلى أهل الباطل. المهم أنه يقول بلسان حال نفسه وددت أن أشهر ولو باللعنات، مع ادعائي أنه على هذا.
فضلت الشيخ، يعني معروف أن من أعظم الفتن للشبهات فتن الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم قال من سمع بالدجال فليلأ عنه.
نعم صحيح.
قال وإن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن فلا يزال به فيتبعه لما يلقي له بالشبهات. بعض إخواننا الشباب يدخل من باب حسن النية،
تمام،
يريد أن هو يتصدى لهؤلاء الذين سواء بقى إلحاد أو أي كات الشبهات.
أيوة.
يعني فنريد أن نوجه نصيحة، من يتصدى لهذه الشبهات؟ من يتصدى لهذه الشبهات؟
أحسنت الله يبارك
فيك.
أنا أتكلم معاك إن شاء الله. آخر نقطة في الكتب اللي بتكلم عنها عدم الالتزام بمفاهيم الدين الحقيقية. يعني سلف الأمة هم أدرى، ولذلك رايتنا كتاب صحيح سنة لفهم سلف الأمة. لا نقول بفهم فلان ولا فهم علان، ولو أن كل إنسان نظر إلى أهل رأي على أنهم النجوم إلى آخر هذه الأمور، وأقصر بأهل رأي لا أقصر بهم عمر ولا أقصر بهم يعني أبا حنيف، لا أقصر بهؤلاء الذين ارتأوا وظنوا أنهم صاروا من أهل العلم وقدموا المعقول على المنقول. أقول لا يمكن على الإطلاق. لماذا؟ لأننا لا نقدم العقل على النقل، لا نقدم العقل على النقل، بل الأساس أن من قدم العقل على النقل هلك. ولذلك ابن نوح لما قدم العقل على النقل
تآوي
إلى جبل يعصمه، وإبليس إلى آخر هذه الأمثلة، وذاك كان مصيرهم إلى الهلاك. هنتقل بقى إلى النقطة الخطيرة جدا، ولذلك أنا أيوة تصدي
احنا خايفين بس يمكن كلنا يعني أنا والشيخ محمد طلبنا من حضرتك أكثر مرة لان نخشى ان الوقت ينتهي قبل ما نتكلم في جزئيه كيف نواجه، كيف نتصدى، لان هو ده الكلام العملي اللي اعتقد المشاهدين ممكن يكونوا مستنينه في النقاط.
عدت الى اكثر من 10 مباحث حتى استجمع شتات هذا الامر. اول نقطه يا دكتور، يعني ممكن يظنها الانسان ان هي بعيده شويه، لا أي نبذ الفرقة والخلاف بين أبناء الأمة. بمعنى الشيعي الحين أو اليهود الحين أو النصراني الحين لما ينظر إلينا، الله أنا أتحدث من خلال منظوري الفهم العقيدة بلسان، وهذا يتحدث بلسان، والآخر يتحدث الشيعي ويدعي أنه من المسلم بلسان آخر. انظر، صنعنا حاجزا بين هذا وبين الفهم الصحيح للإسلام، بل أعطينا صورة مشوهة للدين. النقطة الثانية، حينما ينظر لأبناء أهل السنة بالذات على أساس من الفرقة والاختلاف والتناحر فيرى بونا شاسعا بين ما أمرنا به من خلال الدين وبين ما عليه الصورة، فنكون صدا أو سدا مانعا من دخول هذا.
بيقول نفس الكلمة بضبط الشيخ، بيقول أسد أن يدأني فيكم.
وغير كده احنا بنشجع على دخول الشبهات في قلوب الآخرين. بدليل حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إلى آخر الآية، حينما نؤمر بالاعتصام ونتوحد مع احترامي خلف هذا الدين، أولا الرب واحد، الكتاب واحد، النبي الخاتم واحد، القبلة واحدة، إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام.
كلمة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
خلصت المسألة.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رواه ولمن آخر وذكر الله كثير ولم يقل فلان أو علان. ولذلك لو اقتدينا برسول الله من حيث الاتباع وأخذنا بفهم السلف من حضرنا إلى هذا المحاضر.
الأولى يا شيخنا التآلف. الأولى
نبذ الفرقة. التآلف والاعتصام.
اسمح لي يا سيدنا أن أنا أقول لحضرتك والسادة المشاهدين إن من بركات هذه الحلقات أنها تؤكد عمليا على نبذ الفرقة والخلاف. بفضل الله عز وجل. يعني حضرتك في أول الحلقة يعني علمتنا التواضع والأدب ورفعت من خسيستنا
فأكرمك الله. دنا بالعكس أنا أشرف بأن أكون النقطة التي تلي ذلك اليقين.
اليقين.
لأن فتنة الشبهات لا تعالج إلا باليقين. بخلاف فتنة إيه؟ الشهوات. تعالج بالصبر. هنا باليقين. لماذا اليقين؟ لأن الذي بقلبه مرض لابد وأن يعالج منه أولا بإخراج الشبهة حتى يستقر اليقين في القلب. زي إيه؟ لو جسمي ده يا شيخ محمد دخل جسم غريب في إيدي الحين ما أقدرش أقول أعقمه ثم أربطه، لا يمكن. لابد أشيل الجسم الغريب وإلا يبقى في غزينة الذراع هيروح بالكليين. أشيل الجسم الغريب وبعدين أعقمه. ها هنا لابد من إخراج الشبهة أولا ثم من المعالجة بعد ذلك بالتحسين والوقاية من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه.
طب شيخنا
العلم بالكتاب والسنة
تمام.
هل في آلية معينة لتحصيل اليقين؟
هدخل فيها يا دكتور خالد في الاخر خالد على اساس اخشى ان الوقت يسحب مني لكن هركز عليه وانا متذكر. النقطة التي تلي ذلك الوقاية والتحصن بالعلم الشرعي، هرجع له مرة ثانية. الوقاية والتحصن بالعلم الشرعي ليه؟ لان لو جبنا بيت الوقتي الولد ده بيتعلم في الكتاب بيذهب الى فضيلة الشيخ بيتعلم من فضيلة الشيخ واخلاص فضيلة الشيخ معلوم عنه ان سلامة المنهج مع صحة الاعتقاد خلاص هذا باذن الله بيتحصن وبيصير شوكة في حلوك هؤلاء المجرمين وعلى ثغر من ثغور المسلمين دون الإطالة. النقطة
فتنة رجال شيخنا لما يخرج إليه رجل من أهل المدينة
تمام
فيجعله شقين ويمشي بينهم
وبسبب ماذا؟ بسبب الإيمان
يقول له أنت المسيح الدجال
وما مددت فيك إلا يقين.
بالضبط لماذا؟ من قبل
النبي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني يقولون عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن.
أحسن.
ولما يكون القلب خالي
حينما نعود إلى حديث النبي إن الله لا ينتزع علما انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك شبهات الضلال دي جايه من إيه؟ وسائل الإعلام التجارية الحين بتبث في كل الديار. العيال ما في حصانة ولا في وقاية، البيوت ما عندها لا اهتمام لا بالحصانة ولا بالوقاية. الولد أمام الشبكة العنكبوتية يجي قدام ده يتطاول على ذات العلية، يأتي بالنصوص ويظهر أن بينها التناقض، أن بينها التناقض ويجهل القواعد الشرعية في كيفية التوفيق بين النصوص. ولذلك ما أن يرى الغلام الذي ليس عنده لا حصن ولا وقاية علمية ما أن يسمع ذلك حتى تسكن الشبهة في قلبه. خدت بال فضيلتك زي وهذه نقطة في غاية الأهمية. طيب الصبر الصابر في فترة العلاج. انا مش ممكن اعيط في دقيقة. يعني افرض انسان والعياذ بالله ابتلي بهذه الشبهات، سكنت شبهات قلبه، يعني عنده اكثر من شبهة، ولذلك هو نفسه زي المريض. المريض بيصبر ويعالج. انت كطبيب بتقول والله العلاج ده ماذا لمدة شهرين وهنجدده مرة ثانية الى اخر هذه الامور.
مفيش كبسونة مرة واحدة اسمها استقامة، لازم يصبر على العلاج شوية.
احسنت. أيوة. الزمن عنصر مهم في العلاج. ليه؟ زي ما اتفقنا ان الشبهة فتنة، ما فتنة الشبهات. ولذلك ننظر في القرآن في علاج تلك الفتنة. حينما ننظر مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا لا بد من الصبر. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. شوف أذى كثيرا منه التضليل، منه التشكيك في هذا الدين. شوف وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم برضوين الصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا إلى آخر ما جاء في سورة العنكبوت؟ فترى لابد من الصبر في المعالجة. ليه؟ يكون هو بحاجة إلى العلاج، متمني للعلاج، فلابد وأن يصبر.
شيخنا من الفروق بين العلاج الطبي والعلاج الإيماني العلاج القلبي، أن العلاج الطبي عادي واحد ياخد حقنها يخف، واحد بغض النظر هو مقتنع بيها ولا مش مقتنع. إنما العلاج المشاكل الإيمانية لابد الأساس فيها العزيمة والرغبة الصادقة ومجاهدة النفس.
لماذا؟ لأن المرض العضوي اللي احنا بنسميه هذا مع احترامي هو أحيانا عنده يقين في الطبيب حتى وإن كان مشركا، وعنده يقين في العلاج بأن ده مسكن ممكن تدل وهما أي شيء، وتقول له دي بتخليك قوي جدا وهتبقى أو تقابلني تلاقيه في الوهم جاي لك مع أنا كسرت الدنيا. وآخر تقول له دي هتسكنك بالوهم. لكن بالنسبة لي الآفة هذه أو الشبهة الشيطان معها. ولذلك لا، الشيطان شغلته ايه؟ لا قعدن لهم صراطك المستقيم. كل ما يجي يقول له لا ده كذا ويجيب له اخرى ويجيب وهكذا يسحبه والعياذ بالله من ضلال الى ضلال. ولذلك الاستعاذة من هذه الفتن ومن الشبهات. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله منه. ولذلك ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا، فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليستعذ. وذلك صاحب التفسير الكبير له كلمة في المقدمة يقول فيها واعلم ان العدو هذا خفي اللي هو الشيطان، واعلم ان هذا العدو خفي، فان كنت تخشاه لانك لا تراه فاستعذ بالذي يرى الشيطان والشيطان لا يراه. في الحالة دي خل عندك يقين واستعذ بالله، لأنك لما تحتمي وتستجير بالله هو القادر على دفع ذلك عنك، لكن بيقين. بعد كده اعتزال الفتن وعدم الخوض فيها كما فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما دخلت الفتن على الناس اللي مش محتاجة إطالة. بعد كده عدم الاسترسال مع الشيطان في الوساوس، ما تسترسلش تطلق العنان وكيف ثم كذا، لا استعذ بالله وانتهي وهكذا إلى آخر هذه الأمور. وبعد كده سؤال أهل العلم على سبيل السرعة جدا. بعد كده عدم مجالسة أهل الباطل ولا تجلس إلى أهل الدناية، فإن خلائق السفهاء تعد، وكما بين ابن القيم أن العين تكتسب كذا بالنسبة لبقية الجوارح بما فيها القلب. إضافة لكده يا شيخ محمد عشان ما نطولش برضو، عدم قراءة كتب أهل الشبه لغير المتخصصين الممكنين. أنا مش هقدر تقريبا الوقت معاك وكذا، لكن بعد كده طبعا النأي بالنفس عن أماكنها وعن سماعها وعن متابعتها كما ذكر في حديث المسيح الدجال فضيلة الشيخ. نعم، كثرة الدعاء بأن ربنا يرفع عنا هذا وأن لا يبتلينا وتقلب القلوب وتثبت قلبي على ديني. آخر حاجة عشان ما نطولش فيها، طبعا الحجر على أهل الشبهات. كان فيه واحد اسمه صبيغ بالضبط الصحيح، أنا ما عدت إلى التصحيف اللي كان موجود بعض كتب، ابن عسل. هذا كان في زمن عمر بن الخطاب، وكان يعمل إيه؟ يجلس مع الناس يجيب ما ظاهره التناقض المتشابه من القرآن ومن السنة. ده ظاهر التناقض، ده يلتقي بهذا. ولذلك عمر بن الخطاب قال لهم ائتوني به، ثم أتى بعراجين وقال ما بك؟ قال كذا وكذا وكذا. قال الآن هو العلاج. انهال عليه حتى أدمي، وفي رواية حتى سقط الدم من جسدي. قال يا أمير المؤمنين خرج عني ما كان فيه. فلو أن الحاكم إذا صلح الرأس فليس على الجسد بس، كان عنده أثار أو ذرة من غير على دين الله جل وعلا، فإنه يستطيع أن يقدم الكثير والكثير لدين الله جل وعلا. أما إذا كان دون ذلك فإذا كان رب البيت بالدف إلى آخر.
جزاك الله خير، أسعدتنا وأسعدنا والله وسلمنا كثير.
وأطعك يا شيخ محمد. أما بالنسبة للمتصدي ما نقولش ده لأنه يحمل كتاب الله، ربما يكون حاملا لكتاب الله لكنه لا يفقه شيئا على الإطلاق، ولا نقول بأن هذا خريج جمع كذا، بل لا، لابد وأن يجتمع في قلبه العلم واليقين والتمكين وشهادة أهل الخبرة له في هذا البشر.
ده شرف لينا كبير والله، واستفدنا كتير قوي في الحلقة دي في الرد على الشبهات والفتن اللي بيطرحها علينا كتير من شبابنا النهاردة في الجامعات وفي كل مكان، بيسألونا عن الإلحاد وغير كده من الشبهات اللي بتقابلهم، وطبعا ده لقلة تحصينهم. وطبعا الشيخ وضع بعض النقاط في علاج الشبهات دي، ازاي نواجهها وازاي نتفادى اي شبهة تقابلنا. وطبعا يعني بصراحة مشايخنا الكرام أسلجوا صدورنا بالأسئلة اللي طرحوها على شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور.
الإفادات اللي أفادوني
إيه؟ الله يعزك شيخنا، شيخنا الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي حفظه الله تعالى.
محمد بس أختم بنصيحة ابن القيم،
اتفضل
تحضرني عشان لا تفوتش الناس. كان يقول إن في نصيحة نصحه بها الشيخ ابن تيمية، كان يقول قال له يعني لا تجعل قلبك كالإسفنجة.
أيوة. نعم.
تشرب كل شيء. نعم. ولكن اجعل قلبك كالزجاجة. ترى الحق بصفائها وترد الباطل بطلباتها.
أحسن. جزاك الله خير شيخ محمد. استفدنا كثيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في ملتقى الرحمات نور.